الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجوز قتل المؤذي من النمل بأي وسيلة ما عدا النار. وانتشار النمل في بيتكم من الابتلاء والامتحان الذي يدعو للاعتبار والتوبة إلى الله سبحانه، فالنمل لا يقتل إلا ما آذى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا يستثنى منه إلا ما آذى. ويدفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة. يجوز استعمال ما يمنع أذى الحشرات الضارة، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. ويلحق بهذه الخمس ما كان في معناها في الأذى: الخيل يباح أكله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ومن وافقهم من أهل العلم، لما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ولما فيهما عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. وفي رواية للدارقطني: أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها. وحيث إنها مما يباح أكله، فلا يجوز ذبحها برميها بالرصاص إلا بشرط، كأن تند فلا يقدر على ذبحها إلا بذلك. أما إذا لم تتعذر تذكيتها التذكية الشرعية، فلا يجوز ذبحها إلا بها، لما للتذكية الشرعية من إراحة الذبيحة والإحسان في الذبح. فإن كانت الفرس المذبوحة مما يجوز أكله صحياً، أمكن يعطوها من يأكلها من المسلمين. فإن لم يوجد أحد يقبلها أطعمت الحيوانات كالأسود ونحوها. وإن كانت مما لا يجوز أكلها صحياً، تخلص من لحمها بعد ذبحها الذبح الشرعي بأي طريق يضمن ذلك. إذا تواجدت القطط بكثرة في المستشفى وأصبحت خطراً على المرضى، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاهم ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها من سم أو رمي بالرصاص أو نحو ذلك. لا مانع من قتل المؤذي من القردة بطريقة لا يتعدى ضررها إلى الحيوانات الأخرى. إذا تكاثرت الضبان في المقبرة فادفعوها بما يزيل ضررها ويحفظ الأموات من أذاها، إما بصيد وإما بغيره مما يتيسر لكم. لا حرج في قتل الكلاب إذا كانت مؤذية بالعقر أو الافتراس أو فيها داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة، فهذا لا بأس بقتله. الواجب عليكم يا رجال الإطفاء في الدفاع المدني أن تقوموا بعملكم على الوجه المطلوب، فإن واجهتكم حيات فاستعيذوا بالله تعالى منها 3 مرات، فإن اختفت وإلا فواصلوا عملكم، لما في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت حتى نؤذنها 3 غير الطفيتين والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار وتقتلان أولاد الحبالة في بطونهم، فمن لم يقتلها فليس منا، رواه البخاري ومسلم. والمعنى أن ذا الطفيتين والحية البتراء يقتلان ولا تؤذنان لشدة ضررها. ولا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلا يعم المؤذي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب وأذن في قتل الكلب العقور. يجوز قتل الجرذان وهو نوع من الفئران، إذا مات الحيوان فالأولى دفنه بعيدا عن البلد أو إطعامها الحيوان من كلاب ونحوها، فإن كانت المصلحة في إحراقها فلا بأس. ولا يجوز لمن مات عنده شيء من الأنعام أن يلقيها عند منازل الناس لما في ذلك من الأذى، ولكن ينبغي أن يحملها أو يلقيها في البرية أو يلقيها في أماكن تجميع القمامة. ويجوز إحراق الجيف إذا كان الناس يتأذون من رائحتها، لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله. وأما عن الترويح عن النفس فالترويح عن النفس بأن لا يثقلها بما يشق عليها من الأعمال أو المداومة عليها، ويوقعها في الحرج دون أن يخل بما أوجب الله عليه ويفعل ما نهى عنه، فإن الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا وسعه، ولم يشرع لعباده ما فيه حرج عليهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون. وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والغناء حرام لأنه من اللهو، وكثير منه يثير الغريزة الجنسية ويحرك دواعي العشق والغرام، ولأنه معول هدم للأخلاق وتقدير للنفس وتفتير لها عن العمل للنهوض إلى معالي الأمور، وأسرع في نشر الفساد في البيئات والأوساط الإسلامية من غيره. ويحرم الاشتغال بإذاعة الموسيقى وبسماعها سواء كانت مع غناء أم لا، وهي مع الغناء أشد بلاء وإفسادا للفطر والأخلاق. وما ذكر من أن بعض العلماء قد برعوا فيها فصحيح، لكنهم من جنس الفارابي من الذين لا خيرة لهم بالدين، من الذين لا خبرة لهم في الدين الإسلامي وليسوا قدوة للمسلمين ولا حجة في الحق، وليسوا من أئمة المسلمين علما وعقيدة وعملا كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأئمة السلف الصالح كسعيد بن جبير والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وأمثالهم في العلم الإسلامي العمل به، فهؤلاء قدوة لمن بعدهم رحمهم الله. أما العلاج بالموسيقى فلا يجوز ولا يحتاج إليه المسلم لوجود ما يغني عنه من الأناشيد الإسلامية وقراءة القرآن بصوت حسن ونحو ذلك مما يهدئ الأعصاب ويبعث السرور في النفس ويزيد المسلم إيمانا بالله وبقضائه وقدره. يجب على المسلم أن يتحرى في كسبه الطرق التي شرعها الله حتى يكون كسبه طيبا ورزقه حلالا، فينفق على نفسه وعلى أولاده ومن يعول من كسب طيب، وبذلك يكتب الله له أجرا وبارك له في نفسه وماله وبمن يعول. ويحرم عليه أن يتخذ الغناء واستعمال آلات الطرب من موسيقى ونحوها مهنة يعيش على ما كسبه منها وهو ومن يعول، وينفق منها على الفقراء وفي وجوه البر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مما يوجب غضب الله وتمحق به البركة ويرد به الدعاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.